نستعين بالله تعالى ونبدأ درس هذا اليوم من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير للشيخ أحمد محمد شاكر رحمنا الله وإياهم وجميع المسلمين الأحياء والأموات. كنا قد وقفنا على نهاية ما أورده من تفسير على الآية السادسة من سورة المائدة، وهي الآية التي فيها فرض الوضوء والتيمم، هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ثم أردفها بالآيات التي بعدها من الآية السابعة حتى الآية الحادية عشرة. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته، اللهم صل وسلم عليه، والقيام بدينه وإبلاغه عنه: بلغوا عني ولو آية، وقبوله منه. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر أهله. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه هي البيعة، وكل من أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يكون قد التزم بهذه البيعة، السمع والطاعة في المنشط والمكره والأثرة وعدم المنازعة، عدم منازعة الأمر أهله. وكما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الحديث. وقال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قاله مجاهد ومقاتل. والقول الأول أظهر. قال: ما هو القول الأول؟
تذكر لليهود.
في هذا الذي يظهر يعني من سياق الكلام أنه يعني تذكر اليهود، لكن هنا صدرها بقوله وقيل. وانظر قبل أسطر قال: وهذه هي البيعة. قبل أسطر عند شرحه لقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذه البيعة، قال هذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم. الشخص عندما يسلم فكأنه التزم بميثاق واثق الله به، وهو يتذكره في كل ركعة من ركعات صلاته، يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: هذا عهد بيني وبين عبدي، أو هذا بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: ما الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذا هو الميثاق. إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقد التزم الميثاق. إذا أسلم فقد التزم الميثاق، عليه أن يذكر نعمة الله عليه بالإسلام، وهذا الميثاق دائما يكون محافظا عليه وملتزما به نصب عينيه، لأنه في حقيقته حين أسلم يقول: سمعنا وأطعنا، يقول: سمعنا وأطعنا، كما قاله المؤمنون: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الميثاق، وهذا هو القول الأول، وهو شامل للقول الثاني وهو تذكار اليهود، وشامل للقول الثالث وهو التذكار بالعهد الأول، بالعهد الأول الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم وهم في عالم الذر حين مسح على ظهره فاستخرجهم مثل الذر وأخذ عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هذا هو الفطرة، هذا هو الفطرة. وكل لو سلمت فطرته لشهد بأن الله ربه، ولذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني على الفطرة. ويقول: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه ينصرانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في بعض الروايات، ولم يرد أو يمسلمانه. ليش؟ لأنه يولد مسلما، يولد على الفطرة. والله عز وجل يقول في كتابه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. ولذا فالداعية المسلم الداعية إلى الله عز وجل لديه ضمانة، لديه يعني ميثاق، فهو يأتي يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي رب العالمين الذي خلق، وما عليه إلا أن يزيل الشبهات وأن يحاول الإلزام بترك الشهوات. فمتى وصل إلى كشف الشبهات عن العبد وساعده على الانضباط وعدم اتباع الشهوات، انصقلت الفطرة وقبلت الهدى، قبلت النور، وأصبح كما وصف الله عز وجل المشكات: مثل نوره كمشكات، يعني نور على نور. فإذا اتصل نور الوحي بنور الفطرة يعني حصلت البصيرة وحصلت الإضاءة. وهذا رصيد، هذا رصيد، هذه ضمانة للداعية المسلم، لا يجدها الداعية النصراني، ولا يجدها الداعية اليهودي، ولا يجدها الداعية إلى أي مذهب، الداعية المبتدع لا يجد هذه الضمانة. فلدينا رصيد، وهو ما عليك إلا أن تزيل هذا الركام، وإذا أزلته واستطعت بإذن الله عز وجل يعني أن تزيل هذا الركام الذي حدث من طبيعة هذه الحياة ومن وساوس النفس الأمارة بالسوء ووساوس الشياطين، كما ورد في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء ولكن اجتالتهم الشياطين يعني كدرت وغبشت، ولهذا يرسل الله الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء الرسل يعني يصلون أمر الله الشرعي بأمره الكوني، يصلون يوفقون بين آيات الله المتلوة المسموعة وآيات الله المشاهدة الكونية. فنور الوحي يصل إلى نور الفطرة، عندئذ ما تحتاج إلى تعطيه مكافأة، ولا يحتاج أنك تغريه، ولا يحتاج أنك، هو يصدقك ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن ما جئت به هو الحق. وربما يكون مبلغ أو عام سامع أو مبلغ، بلغوا عني ولو آية، إنما ربما مبلغ أو عام، رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها، إنما كما سمعها فرب مبلغ أفقه من سامع أو أب إنعم أو كما ورد. فربما يكون هو يعني بأمر الله يفوقك وأنت الداعية في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا أمر لا بد أن يفطن له الداعية، لا بد أن يجعله نصب عينيه، يكون همه أن يوصل نور الوحي ليتصل بنور الفطرة، عندئذ نعم قد أوصلته أو أعنته وأزلت عنه الشبه وقامت عليه الحجة. لا يخالف ذلك إلا إذا كان قد غلبت عليه الشقوة، نسأل الله العفو والعافية. إذن ما في داعي أن نفاضل بين الثلاث الأقوال ونقول هذا أولى وهذا اختاره ابن جرير، كلها داخلة في العهد والميثاق، العهد والميثاق أشمل. ثم قال تعالى واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر سبحانه وتعالى، فقال إن الله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بنا منا، هو أعلم بنا منا سبحانه وتعالى، هو العليم بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. يمكن تعيد لنا هذا المقطع يا شيخ عبد الحافظ؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر عنه، يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم
أعظم نعمة نعمة الإسلام. نعم.
وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم.
اللهم صل وسلم عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، خاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده ولا رسول، ودينه باق إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله.
هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الشامل الصحيح، يشمل المؤمنين، يذكر الله عباده المؤمنين نعمته عليهم المستجيبين. اي نعم. ويذكر أمة الدعوة أيضا بما يجب عليهم من الاستجابة، اليهود وغيرهم. اي نعم.
والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله.
أي نعم. هذا يعني يبين أهمية ما يجب على المسلم من رعايته وحفاظه على إسلامه، من رعايته لعهده بينه وبين الله ومحافظته على إسلامه، وأننا لا نؤتى إلا من قبل أنفسنا. المسلمون لم يؤتوا ولم يسلط عليهم إلا من قبل أنفسهم حين تفرقوا ولم يحافظوا على دينهم، اتبعوا الأهواء فتفرقوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، كما افترقت اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء، إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة متوعدة بالنار، لأنها فارقت الحق للهوى في الأهواء إلا واحدة، فهي بقيت على الحق وهي الموصوفة بالجماعة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما هو الشيء الذي كانوا عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم التفرق وعدم الفرقة، الاعتصام. نعم. نعم. والحث على الجماعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الجماعة في خطبه: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فنحن ما أتينا إلا من قبل أنفسنا، كما في حديث ثوبان، حديث الطويل الذي فيه يعني آيات عظيمة باهرة من آيات النبوة، حين كانوا يحفرون الخندق حول المدينة، والأحزاب قد تألبت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وكانوا يعني قلة وليس عندهم من العدد والعدة ما يقابل هؤلاء الأعداء الذين حاصروا المدينة وحفروا الخندق حتى بلغت القلوب الحناجر وظنوا الظنون، ظنوا بالله الظنون، والمنافقون والعياذ بالله أرجفوا. وقال قائلهم يزعم محمد أننا نفتح كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، أو مقال نحو هذه المقولة الخبيثة. أما المؤمنون فالله ثبتهم وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ثبتهم الله بالإيمان. كان عليه الصلاة والسلام نزل في الخندق لأنه اعترضتهم كدية، صخرة عظيمة ما استطاعت الفؤوس أن تعمل بها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم معه الفأس وضربها بثلاث ضربات فتتتها. فأول ضربة أضاءت الصخرة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في ضوء تلك الإضاءة قصور الشام وكسرى، وقال عليه الصلاة والسلام زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر، يعني الذهب والفضة، أو أعطيت الكنزين نعم يعني الذهب والفضة، اللهم صل وسلم عليه. ثم قال سألت ربي لأمتي، أو سألت ربي ثلاث، أو دعوت ربي ثلاث دعوات، فأجاب الله عز وجل له دعوتين ومنعه الثالثة. أما الأولى فسأل الله لأمته ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني ما يهلكهم هلاك استئصال كما أهلك الأمم السابقة. والثانية ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. فاستجاب الله له هذه الدعوات. والثالثة أن يرفع البأس بينهم، ألا يسلط بعضهم على بعض. فأجاب الله عز وجل لنبيه دعوتين وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضا. هذا الشاهد، إلا أن يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا. نحن ما أتانا الخلل إلا من عندنا من أنفسنا، فلو حافظنا على العهد وعلى البيعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها لا يستبيح بيضته، لا يمكن. لكن بسبب الفرقة التي تحصل بين المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله، حصل ضعف القوة وحصل الوهن ولا نجا من الوعيد في الحديث، الوعيد بالنار، أو أيضا من عقوبة أو من شؤم الفرقة إلا الجماعة، ولو كانوا قلة ولو كانوا غرباء، فهم الذين يعني سعدوا بوصف محمود وهو الجماعة، لزوم الكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. ومن صفة هذه الجماعة أن يكون لهم إمارة، وأن يكون للإمارة سمع وطاعة، كما قال عمر رضي الله عنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. بينوا لي أين الجماعة التي نجحت وغلبت إذا لم يكن لها أمير انتظم أمره يسمع له ويطاع؟ أي نعم، ونحن قلنا لا تزال طائفة من أمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، وأن الجماعة باقية ما بقي الإسلام. ومعنى قولنا الجماعة باقية أنه جماعة باقية ظاهرة لها إمارة، وإمارتها لها سمع وطاعة، انعقدت لها البيعة بيعة شرعية. نعم، وهي في هذه البلاد ولله الحمد والمنة، هي التي ينطبق عليها هذا الوصف لا غير. فأهل الحل والعقد بايعوا ولي الأمر فيها على الكتاب والسنة، وعليهم السمع والطاعة بالمعروف. والله المستعان. كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، حتى لو ولاة الأمر أو غيرهم ممن يعني لهم نفوذ عند السلطان أو غير، يعني استأثروا بالجاه، استأثروا بالمال، هذا لا 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 ينقض العهد، هذا ليس موجبا لأن نخرج على الجماعة. وأول فتنة حصلت في المسلمين بسبب الدنيا ذو الخويصرة، حين وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بسبب القسم الغنائم، بسبب الدنيا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم انه ما عدل. يعني شوف حينما يعني فتن بالدنيا فتنة غطت عقله، اعطته نفسه ان ينتقد النبي عليه الصلاة والسلام وان يتهمه في قسمه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الامور في مواضعها المؤيد بالوحي من الله عز وجل، وهو الأمين على وحي الله. هذا الجافي المتشدد المتنطع يزعم باسم الدين أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في قسمته. فأول فتنة حصلت هي بسبب الدنيا، هي بسبب الدنيا. فقد يرى الشخص لأنه فيه والله أثر عليه، وقد والواقع أنه ما في أثر. لو الإنسان قنع بما قسم الله له ليست هناك أثر. هذا الذي قسم الله لك، أعطي ولاة الأمر حقهم، وأعطي كل ذي حق حقه، واسأل حقك من الله، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه يمنعوننا حقنا ويسألون نعم حقهم، فقال أعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. يعني قد ترى في نفسك أن لك الحق وفي الحقيقة ليس الأمر كما ترى، والإنسان لابد أن يتهم نفسه. فنحن نسمع ونطيع في المنشط والمكره، ونسمع ونطيع ولو حصل أثره، يعني استئثار بشيء من الدنيا جاه أو مال، هذا لا يكدر ولا يغير عهدنا، لأننا عاهدنا لله عز وجل، ومقصدنا الدار الآخرة، ما هو مقصدنا الدنيا، ما هو بهمنا الدنيا. هذا هو حقيقة يعني الإسلام، وألا ننازع الأمر أهله. شوف حتى هذا تأكيد، ألا ننازع الأمر أهله. إذا حصل منازعة فشلوا. وش اللي فشلنا أمام اليهود؟ أفشلنا إلا المنازعة، التنازع. الذي أفشلنا أمام أعدائنا، أمام غير المسلمين، هو تنازعنا، هو التغالب على الإمارة، على الجاه، على السلطة. كل واحد يريد أن يكون أمير، كل واحد يريد أن يكون، إذن يحصل الفشل، يحصل الفشل، وتضعف القوة، و العلم أيضا يضعف، والشبهات تكثر، وهذا ما يخطط له أعداء الإسلام كاليهود في البروتوكولات وفي غيرها. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الحق. اللهم ألف بين قلوبنا بالإسلام، واجمع كلمتنا على الحق، واعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.